من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين أمين وحي رب العالمين محمد وعلى آله أمناء ووراث جميع ما أوحى به رب العالمين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. على كل عدة من الأخوة، قبل أن نواصل المسائل، أثاروا هذا التساؤل أنه بينما تقدم أمس وما قبل أمس كأنما في تهافت وتدافع. ما تقدم أمس كلهما مرتبط بالموقف الفقه السياسي لمنهاج ومدرسة أهل البيت. أمس مر بنا أن مدرسة أهل البيت لا تستبيح دم الكفار تكليفا، لا تستبيح دماء البشر كلهم إلا أن يكون معتدي، إلا أن يكون معتدي، فما تستبيح هي دم الكفار. و أتينا بدليل في بحث عدالة الصحابة، أتينا بدليل دامغ من ضروريات الفقه وليس من ظنيات الفقه الاختلافية بين علماء الإمامية. طبعا لعلمكم هذا المبحث إذا أردنا أن نذكر وننبه الأخوة على بحث باللغة المعاصرة، يعنون تحت عناوين عديدة، منها التعايش المدني، منها البحث السلم البشري، منها بحث الإرهاب، نبذ الإرهاب، منها بحوث عصرية في القانون العصري كثيرة. وذكرتنا في عدالة الصحابة أو في كتب أخرى في بحث الإرهاب، يعني الحداثويات والإرهاب، أنه لا توجد مدرسة على وجه الأرض ولا ملة ولا نحلة، حتى القانون الوضعي، حتى الماديين، لا توجد مدرسة أو ملة أو نحلة سلمية كمدرسة أهل البيت. طبعا السلمية غير استسلامية، ها، هذه بعدها بحوث صعبة. سلمي شيء، استسلامي شيء آخر. وطبعا هم دوما وربما نحن أيضا من حيث لا نشعر نخلط بين السلمي وبين الاستسلامي. هي كلها قواعد في أبواب الفقه السياسي يجب أن نعيها. فمن أدل الأدلة الضرورية في مذهب أهل البيت على أن مذهب أهل البيت ليس دموي وليس يهين على كل يستبيح تكليفا دم الإنسان وشأن الإنسان وكرامة الإنسان، هو هذا الحكم الذي اتفق عليه فقهاء العلماء الإمامية بالضرورة، على أن الأسير الحرب الكافر وإن ارتكب قتل في المسلمين أو المؤمنين، الأسير بعد الحرب لا يقتل، الأسير لا يقتل الكافر. زين، إذا الأسير لا يقتل لا يجوز تكليفا قتله، فكيف بمن هو ليس أسير كافر مسالم؟ طبعا لسه أستدل من باب الأولوية فقط، أصلا نصوا على ذلك علماء الإمامية، لا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، ليس ألقى إليكم السلام يعني أسلم فقط، أتشهد الشهادتين، أسلم يعني كان مسالما أيضا. الآية الكريمة الأخرى حتى ثم شنو مأمنة حتى يسمع كلام الله، وإن استجارك أحد من المشركين فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. أصلا هذه أيضا من ضروريات مذهب أهل البيت وفقهاء الإمامية، عدة آيات وعدة مواطن. فالأصل عندنا في الإنسان كافرا مسلما مؤمنا تكليفا لا يقتل إلا أن يكون معتدي عدواني. المعتدي تكليفا يضاح دمه، المعتدي العدوان حربي هذا. ولذلك قضية الفتوحات في غزوات النبي صلى الله عليه وآله وسلم في لغط قانوني عصري كبير حول تفسير غزوات النبي، أنا ذكرتها في كتاب عادات الصحابة راجعوها. في لغط كبير حول الجهاد الابتدائي، غزوات الجهاد الابتدائي، جهاد أول غزوات النبي كانت دفاعية، جهاد دفاعي أو ابتدائي. ثم الجهاد الابتدائي فلسفته صيغته ضابطته عند علماء، عند مدرسة أهل البيت غير عند السنة. لا أنكر أن جملة من علماء الإمامية غفلة تأثروا بصياغة الجهاد الابتدائي في كتب الفقه كالعامة، لكن ضروريات مدرسة أهل البيت في الجهاد الابتدائي تبين أن من منح ومسار أهل البيت غير العامة. يعني لا أنكر أنه فيه بعضهن غفلات تأثر في تدوين الفقه الإمامي عند بعض الأعلام، سواء متقدمين أو متأخرين أو متأخر المتأخرين أو متأخر الأعصار أو معاصرين، فيه أنه ما أنفي. لكن ضروريات المذهب هي صمام أمان تبين طابع مسار المذهب والمدرسة. فهذه نقطة مهمة لازم نلتفت لها في تفسير الجهاد الابتدائي، مع أن كون سلمي. إذن شنو تفسير الجهاد الابتدائي؟ في عادات الصحابة أنا ذكرته تفسيرها أيضا لردع ولو للشعوب الأخرى، حماية الشعوب الأخرى المستضعفة. ما لكم في سورة النساء لعل، ما لكم إذا قيل لكم قاتلوا في سبيل الله والمستضعفين في الأرض، يعني شعوب مغلوبة على أمرها، عندها حاكم مستبد يعني يقيم حكما بغير عدالة الإسلام، احنا واجب علينا جهاد ابتدائي بهذا المعنى، يعني الظلم السياسي أسلمت الأنظمة غير أسلمت العقائد. بينت هذا في مذهب أهل البيت، فلسفة الجهاد الابتدائي أسلمت الأنظمة وليست أسلمت العقائد. أسلمت الأنظمة أيضا بأي معنى؟ يعني لابد يستتب العدل، إما يكون أهل ذمة أو أهل هدنة أو يسلمون النظام لكي يقلع الظلم من الأرض. وهذا الآن منطق منظمة الأمم المتحدة، مو يعني شيء، هذا المنطق نفسه نفس البشر الآن توصلوا إليه، أنه لابد من نظام عالمي موحد يردع فيه الدكتاتورية وتردع فيه الفاشية وتردع فيه العنصرية وتردع فيه الدموية. هذا نفس منطق الجهاد الابتدائي في مدرسة أهل البيت، غير الجهاد الابتدائي فلسفة عند مذاهب السنة ومذاهب المسلمين. بدليل أن الأسير مر بنا الآن، الأسير لماذا لا يقتل؟ الأسير خليه يقتل، إما تسلم أو تقتل. لا، ما يجوز تكليفا قتله. إذا من واضح فيها أن فلسفة الجهاد الابتدائي أيضا لدينا ليست أسلمت العقائد، إنما أسلمت ماذا؟ ذكرت أنا شواهد عديدة، أنا أذكر القضية كفهرست، شواهد عديدة ذكرتها في عادات الصحابة، كتاب عادات الصحابة وكتب أخرى. كتاب عادات الصحابة اسم عادات الصحابة، ولا هو في الحقيقة نظرة عقائدية سياسية من أول مجرى تاريخ الإسلام إلى الموقف المعاصر تجاه الشعوب والبشر. كتاب عادات الصحابة. أعود إذن، شوفوا دي شواهد عديدة. أصل أن الدماء لا تستباح إلا العدواني، فلسفة الجهاد الابتدائي ماذا عدنا الدفاعي كيف هلما جرى. طبعا إن شاء الله مدونة بعد جديدة في بحث أقسام الجهاد أحد الأخوة إن شاء الله ينجزها ليصير تتم لها البحوث بعد تفرق بين أن منهج أهل البيت سلمي لاستسلامي، لأن كثير فسروا السلمية بعد بماذا صاروا أفراط في السلمية أو بمعنى عدم الدموية، لا صورنا استسلاميين، هذا مو صحيح. أقسام كثيرة موجودة للجهاد الدفاعي غفل عنها، الحرب الاستباقية مثلا هذه الجهاد الدفاعي، إعداد القوة افترض السلاح النووي غير النووي، هذا لا هذا شيء مشروع في نفسه من باب انك تردع، لا رادع كرادع عام مو كاستخدام او من اعتدى فكذا. المهم ايا ما كان المقصود على اي حال اعداد القوة لا حد له عندنا، إعداد القوة لا حد له عنده، هذه أمور أيضا بند آخر فقه آخر، أن السلم لا استسلام. حتى الذين يقولون أن العمل السياسي في الغيبة الخطأ وفهموا بنود فقه أهل البيت، أن العمل السياسي في الغيبة الصغرى مو صحيح، كل راية تخرج قبل ظهور المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف فصاحب طاغوت رأيت ضلال وصاحب طاغوت يعبد من دون الله، حتى هؤلاء القائلين خطأ في فهم قراءة الفقه السياسي في مذهب أهل البيت بهذا النمط بين إفراط وتفريط لا ينكرون بأن إعداد القوة هذه من ضروريات المذهب والدين. يعني أنت لاحظ أي فقيه من فقهاء الإمامية لم يتلكأ ولم يتجبجب ولم يوسوس ولم يبسبس في أن الجهاد الدفاعي ضرورة مشروعيته. زين ماذا معنى الجهاد الدفاعي؟ التفتوا جيدا في الفلسفة العقلية العقلائية البشرية العصرية الحديثة، يعني ماذا الجهاد الدفاعي مشروع؟ يعني أنت تلقائيا تتنامى قوتك، يجب أن يكون عندك شنو؟ حصانة حصن تحصين لما اكتسبت من قوة. التفتيه يا إلو لا هو هذا معناته 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 أنه ضرورة تنامي القوة، استراتيجية تهربت على ضرورة تنامي القوة والأعداد. الجسم الإيماني يمتد يكبر يكبر أكثر فأكثر، يكبر بأشكال دول، يكبر بأشكال شعوب، يكبر بأشكال مؤسسات مدنية في شرق وغرب العالم. بالتالي هو هذا اتفاقا هو هذا من أنجح الوسائل، ان انت ما تستخدم الطريق العسكري ولا الأمني ولا كذا، انما تعد طريق الثقافي والعقائدي وتنمي الكتل البشرية. اعظم سلاح الآن تعده المراكز الاستراتيجية عبارة عن التعداد السكاني، ازدياد العدد السكاني أعظم سلاح الآن، أعظم من الاقتصاد، أعظم من التجارة، أعظم من السلاح النووي البيولوجي، أعظم من الأقمار الصناعية، أعظم من الاستخبارات، أعظم من الإعلام، أعظم من أي سلاح يمكن أن تفرض، سلاح الكثرة السكانية. الكثرة السكانية، تعداد السكاني، وهذا هو الذي عمل عليه أهل البيت منذ أن غصب حقهم إلى يومنا هذا، ولا زالوا يعملوا عليه، وهذه من أسرار المذهب اللي الآن البشرية تفطنت إليه، أن السلاح السكاني أعظم الأسلحة. مثلا بعض الحركات الشيعية الحادة أو الساخنة التي لم تكن تفهم موقف الإمام الصادق، بناء على الإمام الصادق بارد جامد، أو الباقر بارد جامد، أو الإمام الكاظم بارد جامد، وما يعدون أن الإمام الكاظم يشتغل على أقوى سلاح، الإمام الرضا هكذا، والجواد والعسكريين هكذا، ما يقنع الإمام صلى الله عليه وسلم قوة ضعيفة أو السلاح ضعيف ومتوسط، يريد إلا السلاح القوي وهو سلمي. ففي الحقيقة استراتيجية أهل البيت، لذلك العمل العقائدي والثقافي أعظم من العمل، حتى لا نقول العمل الأمني والعمل العسكري والعمل الاقتصادي والعمل التجاري ليس مهم، لا، هذه أدوات مهمة، كلها مهمة، لكن إذا أردنا أن نعي أعظمها وأقواها العمل الثقافي. والآن حتى في البحوث الاستراتيجية الإعلام قوة من جهة الثقافة والوعي وإحداث وغسيل الدماغ. إذن العمل الثقافي والعقائد هو أعظم شيء، أعظم شيء. ولذلك الحوزات العلمية طيلة هالقرون وما زي كذا هي تعمل كأنها بيد جرداء، ظاهرها يد جرداء لكن لا، باطنها أعظم سلاح مستمسكة هي بها به. مو شو زي هذا، لا يعني التفريط في الأساليب والآليات الأخرى، لكن أقول لكي نبصر خريطة الموازنات، يعني يجب أن نلتفت لهذا الأهم والمهم. أيا ما كان، فإذا قاعدة السلم ليست هي قاعدة استسلام، لازم نلتفت إليه، هذه نقطة مهمة أخرى لازم نعيها ونعلم جرى. وربما ذكرت سابقا أنه رواية من باب المثال، رواية عمار عمارة أو عمار الأحوص في أبواب الأمر المعروف النهي عن المنكر الباب العاشر أو التاسع آخر حديث أو الباب الرابع عشر، سنأخذ من الباب العاشر، رواية طويلة يشرح فيها الإمام الصادق عليه السلام في نهاية الرواية، هي رواية في نهاية الباب، لعل نهاية الباب الرابع عشر أو نهاية الباب التاسع أو العاشر، لاحظوا هاي الأبواب الثلاثة. هناك يشرح الإمام الصادق بأن يعني ما يقول صلى الله عليه استراتيجية، يقول إن أمرنا أو يقول دولتنا أو يقول إمامتنا، نسخ متعددة للرواية، استراتيجيتهم صلوات الله عليه ليست كبني أمية بالسيف والدم والغدر والغيلة والكذب والدجل هالأسلوب اللي استخدمه فتوح البلدان كلها الطريقة سووها، لا، حتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو من بداية هذه سياسته، الطرف الآخر هو يستفز، النبي أبدا ما يستفز. وهذه من أذكى المسارات والعقلية السياسية، النبي أصلا مو أسلوب أنه هو يستفز، الطرف الآخر يفز إيه، أما هو نفسه لا يستفز في الأسلوب. وهلما جرى قدرة المناورة، قوة المناورة عنده صلوات الله عليه وآله الطيبين الطاهرين. فيقول الإمام الصادق إن دولة بني أمية بهذه الأساليب، إلا الآن التكفيريين والإرهابيين والسلفيين وهلما جرى هذا أسلوبهم، وهي نفس النهج السقيفي والأموي، تركب عرق على عرق ما شاء الله. أما أسلوب أهل البيت يقول الإمام الصادق ماذا؟ نحن دولتنا أمرنا إمامتنا تنتشر وتتسع بالعلم والحكمة، اصطلاح في المراكز الاستراتيجية الحديثة يسمون العلم والفكر يسمون القوى الناعمة، قوة مو ضعف لكن ناعمة لينة. يقول الإمام الصادق إن أمرنا دولتنا إمامتنا تنتشر بالعلم والحكمة والموعظة الحسنة والخلق الحسن والأمانة والوفاء. هل مجرى بهذا الأسلوب؟ لاحظوا، لا يقول الإمام الصادق إننا جامدون، إننا ساكنون، لا، ليل نهار عندنا شغل مسؤولية، لاحظوا زيارة أمير المؤمنين وصف لأمير المؤمنين عندما غصب حقه: أشهد أنك لم تستكن. تستكن يعني شنو؟ يعني ما جمت، ما كسلت. أشهد أنك لم تستكن، إيه؟ في حال نشاط. عثمان يقول: والله ما حرش علي هذه الأمة قلب علي إلا وجودك أنت، بس يشوفوك نفسك نموذج كقالب ينجذبون إليك ويثورون علي أنا. إذن واضح في أمير المؤمنين كان غصب حقه ليل نهار، هذا الشغل هو الذي قلب الطاولة على السقيفة. عثمان مشروع السقيفة، عمر مشروع السقيفة، أبو بكر مشروع السقيفة، وهو مشروع في الأصل قبل أموي في الحق بصراحة. أبو سفيان من أول بدء حربه مع النبي وصناديد قريش فراعنتهم يخسرون الواحد تلو الأخرى، كفات كل هذه الطاقات جذبها من في مكة، جذب النبي، هاجر جذبهم، يعني حتى الطاقات الأخرى التي هي ليست طاقات كما نقول افترض سوية سالمة طيبة، لكن مع ذلك جذبها النبي. افترض خالد بن الوليد أسلم قبل فتح مكة، هو لماذا أسلم؟ بالتالي هذا عنصر فقده أبو سفيان، وغيره وغيره. حتى أولئك الذين كانوا اندساسيين أسلموا طمعا ولم يسلموا إيمانا، بالتالي جذبهم النبي أو لا؟ جذبهم. حتى أولئك الذين أسلموا ليندسوا في صفوف الإسلام، بالتالي قوة معسكر النبي، قوة بناء النبي جذبتهم. المقصود أن هذا البناء الذي أسسه سيد الأنبياء ثم بعد ذلك في السقيفة كيف صار، لم يتركه سيد الأوصياء، لم يبقى ساكنا. أنا أخالف هذا التعبير أن أمير المؤمنين جليس البيت 25 سنة، يا أخي هالعبارة ليش نجيبها؟ ما أنزل الله بها من السلطان. شنو جليس البيت؟ شنو جليس البيت؟ جليس البيت كيف الأمة هكذا أصبحت عاد إليها نبضها وحيويتها وإرادتها وقلبت الطاولة على مشروع السقيفة؟ في الحقيقة قضية الثورة على عثمان قلب من نبض الأمة حياة مرة ثانية، وقلب الطاولة على مشروع السقيفة، مشروع الأموي، هو مشروع أموي في الحقيقة كما يصرح بذلك على إتحال أمير المؤمنين والبضعة الصديقة الطاهرة. أي ما كان، فالمقصود أنه أشهد أنك لم، فإذا الإمام الصادق عندما يقول إن أمرنا إن دولتنا، معناتنا عندنا استراتيجية شغل شاغل. أنت حتى لو تستخدم الأدوات الناعمة في القوة مو معناته تذوب في الكيان الطرف الآخر، تذوب سياسيا أو عقائديا أو فكريا أو حتى في الزي، إلا لجهات أمنية تقية، يعني أمنية ذاك بحث آخر، وفي الظاهر مو في الباطن. وإلا إحنا في مشروع دائم مؤسسة أهل البيت، سواء من إنشاء دول أو إنشاء شعوب، وهو أعظم من إنشاء الدول إنشاء شعوب. طبعا أشهد أن نصرتي لكم معدة، هذا معناته منطقة. أنت أي زيارة تزور فيه المعصوم تقول نصرتي معدة، ها إن لم يكن قد في أحد زيارات السيد الشهداء، إن لم يكن نصرتك حين كذا 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 فهذا نصري بدلته. زين شنو النصرة قاعد تبدل الآن؟ يعني معناته واضح مشروع متحرك فاعل نشيط هلما جرى وليس مستكن. فبالتالي إذن أهل البيت لديهم استراتيجية توسع، نعم، لكن ليس توسع دموي، ليس توسع إثرة واستئثار، ليس توسع، نعم توسع، لكن ليس توسع مثل ما يقول بالخراب، لا، توسع بالبناء، بتفشي العدل، بتفشي النور، محاربة الظلم والظلمات والظلاميين. إيه بلا شك، لكن بأسلوب بأساليب ذكية ومناورات ولا مجرة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة بأي أسلوب. لاحظوا أنتم الحين المجلسي رحمة الله عليه، المجلسي بعد ما يمكن واحد حتى من مثل ما يقولون ذوي المسلك التقليدي الفلان كذا كذا يشكك في عمقه وبنيته في المذهب. زين، هو كان شيخ الإسلام في الدولة الصفوية. يعني ماذا شيخ الإسلام؟ يعني المفتي الأعظم اللي يدير الشؤون الشرعية في الدولة الصفوية المجلسي. قل لماذا؟ واضح فيه، يعتبر هذا بنيان لأهل البيت، أحد آليات الكيان لقلعة الإيمان، تشكيل الدولة أو تشكيل بغض النظر عنها. ليس أسلوب أو منهاج أهل البيت في التوسعة ينحصر في تشكيل الدول فقط، ونعم بها تشكيل الدول. كل الفقهاء لعلمكم إذا تراجعون أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، المصدر ذكرته أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لو واحد يقول لي ما ذكرت المصدر، راجع كلام المفيد في المقنعة، الطوسي في النهاية والمبسوط والخلاف، السيد المرتضى، أبو الصلاح الحلبي. إن جيت تريدني كلمات الفقهاء لو كلمات بسبست على كل بعض الأخوة، لا، تريد مصادر علمية، هذا قاعد أقول لك راجعها كلها. كلها أجمعت لو استطاع الفقيه أن كنيابة عن المعصوم أن يقيم كيان لأهل البيت يجب عليه ويجب على المؤمنين مساعدته. كلهم ذكروها، ابن إدريس، المحقق الحلي، العلامة الحلي في أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو آخر، راجعوا. فالمقصود على كل، لماذا يقولون يعني واضح في نهج فقه البيت احنا مشروع توسع، نعم، بس مو توسع بمعنى نغمط حقوق الآخرين أبدا. مر بنا الآن أهل البيت سلام الله عليهم أحرص على إنصاف الناس وعدالة الناس من حتى أوليائهم، بمعنى وليس على حساب عنصرية أو قومية. وهذا التتميم لهذا المبحث وكذا، إذا تراجعون كتاب الرأي الآخر في الوحدة والتقريب إن شاء الله يجي بعض النسخ إذا الآن نفذت، هناك ذاكر جملة من قواعد الفقه السياسي والعقائدي لمدرسة أهل البيت أيضا المسلمة للخلافية. أنا دائما أحب أفسر طابع المذهب على وفق المسلمات أو المشهور، لا على طبق بعض الأقوال والآراء الخلافية، لأن هذه لا تعطي طابع للمذهب. ولذلك أصر دائما أن مشي المذهب مع وجود قول للمشهور لا يصح أن يصبغ بطابع حتى المرجعية العليا، لأن المشهور في طبقات قرون له حاكمية على مذهب أهل البيت أكثر من فقيه من الفقهاء، مع احترام كل الدرجات والمواقع لفقهاء أهل البيت والمرجعيات، لكن المشهور له قداسة خاصة، فضلا عن ما إذا كان تسالمي، بعد دعوة تسالم فيه وإن لم يكن تسالم حقيقي، له طابع خاص هذا محكم. خذ بما اشتهر بين أصحابه فإن المجمع عليه لا ريب فيه، ودع الشاذ النادر. على كل، وهذا طبعا هذا أيضا مشي المشهور، مشي المشهور أن الذي يحكم في طابع مسار المذهب هو المشهور والتسالم. أيا ما كان تفسير مسار المذهب يا أخوان، نحاول أن نفسره طبق مسلمات المذهب لا حتى طبق المشهور، ما هو أعظم المشهور وهو مسلمات المذهب. إذن هذه الأمور كلها في جانب واحد يلاحظها، ليس استسلام سلم، هل مجرى السلم لا يعني استسلامك، السلم مداراتك للطرف الآخر لا يعني ذوبانك عقائديا، تعتيمك على الحقائق هذا خطأ، هذا قاعد يصير الآن لكن خطأ، ولا عدم التعتيم على الحقائق يعني شعلنة وإشعال نار الفتنة والتشنجات مع الأطراف الأخرى، هذا خطأ. هي الأمر صعب كما يقول أهل البيت، الصراط المستقيم جدا صعب لعلمكم. نفس كبار فقهاء جهابذة المذهب يقولون السيطرة على الموازنات القواعد الفقهية يريد له تسديد علمي، مش سهل ترى، يعني المسك بما هو مذاق والموازنة الدقيقة في أبواب الفقه ليش شيء سهل. على كل هذا كله كيف نوفق بينه وبين ما ذكرنا قبل أمس؟ قبل أمس إنما ذكرنا ذا المطلب، إذا كان نسيج معين اجتماعي تابع لملة نحلة لون قاموا بخيانة الأمن الاجتماعي، الأمن المدني، السلم المدني، قاموا بخفر، كلامنا في حالة خاصة مو في كل الحالات، حالة استثنائية، يعني قاموا بعدوان، لكن هذا العدوان يعني نفس الضوابط التي مرت بنا الأمس. أما إذا لم يقوموا بعدوان، من قال أعوذ بالله تستباح كذا فلان؟ لا أبدا، إنما كان إذا قاموا بعدوان ليس عدوان جبهة حرب نظامية معتادة، إنما قاموا بنمط من العدوان بآلية معقدة صعبة أخرى، وهي ماذا؟ زعزعة السلم المدني. تارة جبهتين وجيشين واصطفافين سهل هذا تحديد المواقف ولا مجرى، أما تارة لا، تشابك تداخل النسيج حينئذ يبدأ في ماذا؟ يبدأ في زعزعة السلم والمواجهة. تلاحظوا الآن القاطع للطريق الشاهر سلاحه في مدن المسلمين بالسلاح، أليس يعتبرون محارب لله ورسوله؟ ولماذا؟ لأن هذا قاعد يستفيد من قنوات السلم المدني الأعزل، يستفيد من عنده شنو؟ يستفيد من عنده لخفر ذمة الدم أو العرض أو المال. الدم والعرض والمال هذا سلم وحرمة لها طابعها، هذا الذي يعبر عنه الآن الأبرياء أو المدنيين في القانون الدولي كيت كيت كيت، هو هاي يراجع لهذا المطلب، إن في جانب السلم المدني والدماء المصونة والمحترمة دما وعرضا ومالا، يعني يسمون الأبرياء أو المدنيين باللغة العصرية الحديثة، نفس المطلب احنا عندنا بلغة اصطلاحية فقهية، هم عندهم بلغة قانونية. هؤلاء إذا جاء واحد غيلة غدرا مثل خفافيش، وانتحارين شنو؟ كله خفافيش بالغيلة مو بشرف، يأتي غيلة غدرا يستفيد من هذا الغطاء السلم المدني الأمان المدني اللي انت تعطيه، يستغل لتفجير وسفك الدماء وانتهاك الأعراض، وهو ينتمي إلى نسيج حاضن له. هنا بني بحث بني قريضة وبني النضير، والذي ذكرت أن فقهانا ما بحثوا لسبب ولأسباب ولحكمة، بس هو موجود، يعني نسيج معين يتعايش معك على أساس مدني يغرك في الباطن، هو كله يصير حاضن. هو هذا النسيج ماذا صنع معه رسول الله كبني قريضة وبني نضير؟ راجعوا، هذا إذن حالة استثنائية ولا تتدافع مع ما ذكرنا أن الأصل في مذهب أهل البيت سلمية، عدم استباحة الدماء كذا، عدم استباحة الأموال، عدم استباحة الأعراض، حق التعايش والعيش للكل على وجه الأرض، هذا كله صحيح، بس إذا النسيج استخدم آلية عدوانية فتاكة غادرة بالطريقة، صار كل حاضن لمن يخيس في الدماء، يخيس في الذمة، يخفر الذمة، هذا بحث آخر. هنا تعامل معهم رسول الله أن أجلى بني قريظة، أجلى بني النضير. طبعا في بني قريظة قتل مقاتليهم، مو في حرب معنا، ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولو في الآخرة. ذلك هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب لأول الحشر، سورة الحشر معروفة. وأيضا نذكر هذا المطلب في سورة الأنفال، واقعة بني النضير. إذن أحد آليات العدوان قد ما تكون بآلية ظاهرة بارزة معلنة اصطفاف متميز، وإنما يتشابك معك مدنيا سلميا ويغدر في هذا. كيف يعالج؟ بيّن النبي صلى الله عليه وآله طريقة العلاج. ولذلك الآن بغض النظر عن بعض الأمثلة ما أريد أذكرها قد يساء فهمها، ومشكلتنا في اشتباه الفهم، هذه خطرة. بعض الأمثلة المعاصرة تلاحظوا ما استطاعوا أن يقطعوا هذا الطريق من الغدر المدني كذا إلا بجدار عازل. بدون جدار عازل ما تصير. هذا هو استخدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني بدون جدر عازلة. هذا طبيعة النسيج، الطرف الآخر هو حاضن للإرهاب، حاضن للغدر، حاضن للغيلة، ويستخدم الأمان المدني أصلا مع كونه حاضن كطابع عام. ما لهم حق السلم المدني في الحقيقة. هذا حتى كمنطق عقلاء، هذه حالة استثنائية وليست هي حالة أولية في مدرسة أهل البيت. قلت حالة استثنائية فيما إذا الطرف الآخر استخدم هذا الأسلوب العدواني. كمثال أخير فسأذكره وأختم المطلب، لاحظوا ذكرنا أن معاوية لما عقد الصلح مع الإمام الحسن بدأ يريد يعقد الصلح، وتشابك الجيشان، جيش الإمام الحسن وجيش معاوية داخل الكوفة. أول شرط شرطه الإمام الحسن على معاوية ماذا؟ أن أخي الحسين لا يدخل في هذا العقد. معاوية قال لا، شلون ما يدخل؟ أنت عندك خط ساخن؟ هذا مشكلة لي. إذا أنت ما سويت شيء، الحسن هو الحسين والحسين هو الحسن. قال لي تقبل ما تقبل، ما تقبل يرجع الأمر على كما. زين شلون يقول معاوية لا؟ وقد تشابك شنو؟ تداخل الجيشان، تداخل النسيجين، صعب حينئذ فرز اصطفافات. هيا أريد أبين لكم شلون آلة عسكرية أو آلة أمرية خطرة أن يكون داخل فيك ما تقدر تتعالجه، ولو هذا من طرف الحق طبعا الإمام الحسن صلى الله عليه. بس أريد أقول مثال أن الفت في السلم المدني والنسيج المدني شيء صعب علاجه. لذلك شوف أنت الحد والعقوبة التي قررها دين الإسلام للذي يغدر السلم المدني أعلى عقوبة، المحارب أن يقطع أيديهم وأرجلهم من الخلاف. طبعا مع تفصيل، أنا ما أذكر الأحكام ليست فيها عمومية، لكن لاحظ أشد العقوبات عندنا في الإسلام على ماذا؟ على الذي يشهر السلاح. يعني يستفيد من الغدر من السلم المدني، يستفيد عنده غدر، هذا ما بعد ما يعطى الأمان، هذا ما يعطى الأمان ولا يعطى السلم. هذا لا ينافي أن منهاج أهل البيت سلمي لا استسلامي، سلمي، لأن هذا أيضا هو الآخر. دي الحالة تستثنى، تصنف في حالة العدوان. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.